الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة، والتي تأتيكم يوم الاثنين الرابع من شهر ذي القعدة المبارك. السؤال الأول في هذه الحلقة، يقول السائل الكريم: سؤالي عن الزكاة، والدي بدأ يدفع في زكاة ماله، هل يجوز أن يعطيني من الزكاة لإصلاح سيارتي، علما أني أعمل وأنفق على زوجتي وبناتي ولا أقدر على مصاريف إصلاح سيارتي؟ السيارة خاصة بي وملكي أنا، لكن من الناحية الورقية عندما اشتريتها سجلتها باسم زوجتي. الجواب عن هذا أن القاعدة التي تحدثنا عنها مرارا، أن الزكاة لا تجوز للأصول وإن علوا ولا للفروع وإن نزلوا، لتوفير حاجاتهم الحياتية وضروراتهم المعيشية، لأن هؤلاء إن احتاجوا فنفقتهم على أصولهم أو فروعهم يأخذونها من حر أموالهم وليس من زكواتهم، فدفع الزكاة إليهم معناه أنه يقي ما له بالزكاة، يوفر ما له فلا ينفقه ويتقي إنفاق ماله من خلال الزكاة، إلا في قيد: إذا ضاقت إمكانات الوالد، الوالد إمكاناته محدودة، ليس عنده فائض أكثر من الزكاة الواجبة، والولد محتاج وليس عند والده ما يدفع له من صدقاته العامة أو من هباته التطوعية، في هذه الحالة لا حرج أن يأخذ من زكاة والده ما لا غنى له عنه، لأنه في هذه الحالة قد يكون أولى من غيره ممن لا تربطه به هذه الصلة. يعني إن كان في وسع الوالد وفي طاقته أن يبذل له من صدقاته العامة فهذا هو الطريق، أما إذا كانت الإمكانات محدودة لا تتسع لإخراج الزكاة ثم لإعانة هذا الولد من صدقات عامة، فيكون أولى بها من غيره، ولا بأس ببذلها له في هذه الحالة. سؤال حول مقاطعة المنتجات الفرنسية: هل نكتفي بما تم إحرازه من أثر في المجتمع الفرنسي، ولا نكمل ونوصل المشوار؟ لقد صدر عن المقاطعة الاقتصادية من حيث المبدأ، نعم، قرار من مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، أسوق لك بنصه ليكون عونا لك على فهم جواب هذه النازلة. المقاطعة الامتناع عن معاملة الآخرين اقتصاديا واجتماعيا وفقا لنظام مدروس، وهي من وسائل المقاومة المقننة في واقعنا المعاصر. إذا كان الأصل هو حرية التعامل في الطيبات بيعا وشراء أيا كان المتعامل معه، برا كان أو فاجرا، مسلما كان أو كافرا، فإن المقاطعة عندما تتعين سبيلا لدفع صيال أو كف عدوان فإنها تصبح من الوسائل المشروعة للمقاومة، بل لا يبعد القول بأن تكون من الواجبات المحتومة طبقا لما تمهد في الشريعة من أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد حلا وحرمة. ينبغي أن يصدر بهذه المقاطعة قرار من أهل العلم وأهل الخبرة لكي تكون المقاطعة فعالة ومحققة لمقصودها، وأيضا لكي تكون جماعية ولكي لا تكون فردية. فمرد الأمر في ابتدائها وفي استدامتها إلى أهل العلم وأهل الخبرة، تقدير فهذا طبعا تقدير اجتهادي، والذي أراه أن تستمر حتى يرعوي المعتدي الكفور ويكف بغيه عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن المقاطعة لون من ألوان المقاومة، متى تنتهي؟ عندما تحقق هدفها. ما هو هدفها؟ أن يرعوي هذا الكفور المحارب المعاند لله ورسوله حتى يرعوي عن بغيه وينزجر عن عدوانه، فهذه اللحظة التي يمكن أن ننظر فيها في إنهاء المقاطعة. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. سؤال: الزوج إذا اختلعت منه زوجته ممكن يراجعها؟ الخلع يا عبد الله أو يا أمة الله، أي كان السائل أو السائلة، بينونة صغرى لا يتراجع بعده الزوجان المختلعان إلا بعقد جديد ومهر جديد، لأن الرجعة التي تكون بقرار منفرد من قبل الزوج تكون في الطلاق الرجعي، هي التي ورد فيها قول الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. أما الخلع لا يصلح فيه هذا، وإلا انعكس على أصل الحكمة من الخلع بالنقض، لأن المرأة قد بذلت مالها لتملك أمرها ولتملك قرارها، فإذا بذلت مالها ثم كان لزوجها الحق في رجعتها بقرار منفرد، فهذا ينعكس على أصل المسألة بالنقض والإبطال. جاء في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ما يلي: الخلع حل عقدة النكاح بعوض تبذله الزوجة أو بغير عوض إذا وقعت الفرقة بلفظ الخلع، وذلك إذا أبغضت المرأة زوجها ولم تطق صبرا على الإقامة معه دون سبب من جانبه يقتضي التطليق أو الضرر. يعتبر الخلع طلقة بائنة بينونة صغرى، وتملك الزوجة بعده أمرها، فلا سبيل لزوجها إليها بعد ذلك إلا بعقد جديد ومهر جديد. استطرار جميل: لا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلي عن حضانة الأولاد ولا عن نفقتهم، لأن الحضانة مقررة لمصلحة المحضون، فلا تستخدم سلاحا في هذه الخصومة ولا مادة نبرج عليها. فلا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلي عن حضانة الأولاد ولا عن نفقتهم، فإن وقع هذا صح الخلع وبطل الشرط. والله تعالى أعلى وأعلم. امرأة توفاها الله عز وجل وتركت أختا لها على قيد الحياة، لها أخ توفاه الله قبلها تاركا ولدا وبنتين، كيف توزع التركة؟ يعني مرة أخرى الميتة ماتت وتركت أخت وتركت أولاد أخ، أولاد أخ ابن وبنتين، التركة توزع إزاي؟ جميل نفهم ماذا جاء في كتاب الله عز وجل. هذا ما يسمى بميراث الكلالة. ميراث الكلالة، ما هي الكلالة؟ انقطاع النسل، عدم الأصول والفروع، لا والد ولا ولد، هذا هو الكلالة. الناظم يقول: ويسألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة، لا والد يبقى ولا مولود، فانقطع الأبناء والجدود. هذا معنى الكلالة، عدم الأصول والفروع. لقد وردت الإشارة إلى الكلالة في القرآن الكريم في قول الله جل جلاله: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. طيب، إذا كان ذلك كذلك وكانت المتوفاة في هذه المسألة لا والد لها ولا ولد، وكان الباقي من الورث ما ذكرت، فإن ميراثها يكون على النحو التالي: الأخت الشقيقة لها النصف لقوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. طيب، ابن الأخ الشقيق له باقي المال لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض أو فما بقي فلأولى رجل ذكر، حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. أما بنات الأخ الشقيق لا يرثن شيئا لأنهن من ذوي الأرحام وليس من العصبات، وبالتالي التركة مناصفة نصفها لأختها ونصفها لابن أخيها. والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال يسأل حبيبنا فيقول: أريد تحويل مبلغ من دولة إلى أخرى، عندي حساب في البنك هنا، أدخل على الإنترنت وحدد المبلغ، يقوم البنك بتحويل العملة وإرسالها إلى الدولة الأخرى، هل في ذلك ربا؟ كيف يتحقق شرط التقابض؟ نقول له: يا عبد الله، إن كان التحويل بنفس العملة، دخل حولت $1,000 من حسابك الذي هو بالدولارات أصلا وحولته بالدولار ولم يحدث الصرف، فلا توجد مشكلة، البنك مجرد حامل، يعني هذه وكالة بعمولة، وكالة بأجرة، نقل لك جزءا من مالك من هيوستن إلى القاهرة مثلا مقابل إكس من المبالغ، ما فيش فيها إشكال، البنك وكيل في تحويل نفس المال الذي أودعته عنده وفي توصيله إلى الطرف الآخر، فهو مجرد توكيل في نقل المال مقابل أجر أو عمولة. لكن إذا كان التحويل سيتم بعملة أخرى، في بعض البلاد لا تقبل أن تحول بنفس العملة، لازم تعمل هنا صرف أحول هنا بس بعملة البلاد هنا، وقد رأينا هذا في الصين مثلا، حولنا مبلغ من هنا لأحد المقيمين في الصين فرفضوا أن يسلموه دولارا، لازم تأخذها بالعملة الصينية. إذا كان هذا هو النظام السائد فهنا يأتي النظر، لأن اجتمع حوالة وصرف، أن تصرفت المبلغ من الدولار إلى العملة الأخرى ثم حولته من عندك إلى الجهة المقابلة، فاجتمعت حوالة وصرف، وهذا ما يسمى بالسفتجة، اجتماع الحوالة والصرف. المعلوم أنه عند التعامل، عندما تتعامل في الأموال الربوية، تعرفون ما هي الأموال الربوية؟ ذهب، فضة، البر، الشعير، التمر، الملح. إذا بعت مالا ربويا بجنسه لابد من التماثل والتقابض، بغير جنسه لابد من التقابض. يعني هنا عندنا عملتان مختلفتان، عندنا صرف، يبقى لابد من التقابض، وده اللي أثر السؤال عند السائل. والله بنقول له: إذا اتفقت مع البنك على سعر التحويل واتفقت معه في نفس الوقت على نقله إلى وكيلك في البلد الآخر، تحقق التقابض عرفا. التقابض مش لازم نحطه جوه إيدك كده، يعني مجرد إن هو دخل في حسابك المبلغ فكأنك قبضته، القيد في الحساب الجاري قبض، يديك إيصال بالمبلغ برنت أوت من الكمبيوتر بمبلغ ده تمسكه في ده، كأنك أمسكت بالمبلغ الذي يتم تحويله. وعلى فكرة في بعض بلاد الخليج يعني يفعلون هذا بالضبط، يعني أنت تدخل تريد أن تحول $1,000 إلى القاهرة معك ريالات مثلا، تدخل إلى شركة الصرف، شركة التحويل، تدخل أولا على نافذة صرف، تديله 3750 ريال، يديك ورقة إيصال $1,000، نفس الإيصال ده تدخل به على شباك آخر جنبي تقول له حول المبلغ ده إلى القاهرة، كأن استلام الإيصال ده بمثابة استلام المبلغ. والقبض مطلق في الشرع يرجع في تقديره إلى العرفي، فالشيك المصدق والإيصال المعتمد والقيد في الحساب الجاري كل دي صور من صور القبض. بارك الله فيكم. سؤال جميل: نحن نعمل بالخليج، هل يجوز لنا شرعا أن نسافر إلى مصر في ظل تفشي الكورونا لقضاء الإجازة؟ هل ينطبق على مصر الحديث: إذا سمعتم بالوباء في بلد فلا تذهبوا إليها؟ نقول لها: يا رعاك الله، لقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تنهى المسلم عن الدخول إلى أرض وقع بها الطاعون أو الوباء، وتنهاه أيضا عن الخروج من أرض وقع بها هذا الوباء. فقد روى الشيخان البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. تأمل في القيد النبوي، فلا تخرجوا فرارا منه. أيضا روى الشيخان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. هذه الأحاديث تدل على أن النهي خاص بمن خرج من بلد الوباء فرارا منه، أما من خيل قصد آخر كتجارة أو دراسة أو عمل أو نحوه فلا يشمله النهي. وقد نص على هذا التفريق غير واحد من أهل العلم، بل حكى بعضهم اتفاق العلماء على ذلك. النووي رحمه الله يقول وفي هذه الحديث منع القدوم على بلد الطاعون ومنع الخروج منه فرارا من ذلك، أما الخروج لعارض فلا بأس به، واتفقوا على جواز الخروج بشغل وغرض غير الفرار، ودليله صريح الأحاديث فرارا منه. ابن عبد البر يقول وفي ذلك إباحة الخروج ذلك الوقت من موضع الطاعون للسفر المعتاد إذا لم يكن القصد الفرار من الطاعون. يبقى السفر المنهي عنه في وقت الوباء الهلع اللي بيصيب الناس وبيجروا من بلد إلى بلد فرارا من قدر الله عز وجل، أما إذا لم يكن سفرهم من أجل الفرار من الوباء فهو على أصل الحل، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال آخر حول موضوع الدبلة، دبلة الخطوبة إذا لم يصحبها اعتقاد فاسد هل فيها شبهة؟ هل هي حرام؟ الجواب عن هذا، أولا أنا أحيي تدين شابة أو شاب في مقتبل عمرهم ويحرصون هذا الحرص ويتورعون هذا التورع ويسألون هذا مثل هذه الأسئلة، هذه تعطي النفس جرعة كبيرة من الأمل أن بقية من العافية لا تزال في هذه الأمة والحمد لله. الدبلة يا بنيتي هي هذه الحلقة التي تلبس في الأصبع، وفي العادة تتخذ من البلاتين أو الذهب أو الفضة، إن كانت من الذهب تحرم على الرجال، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قطعة من الذهب وقطعة من الحرير وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. لكن يباح للرجال أن يلبسوا الخاتم من الفضة، أما النساء فقد أبيح لهن الذهب والفضة جميعا أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. طيب يبقى النظر في ارتباط الدبلة بالخطوبة، لقد ذكر في أصلها أصل دبلة الخطوبة أنها عادة فرعونية، بل قيل عادة صليبية، كان يأتي القس ويضع باسم الآب الابن الروح القدس ولحد ينقلها من إصبع إلى إصبع إلى أن تستقر في الإصبع النهائي، كانت طقسا كنسيا في وقت من الأوقات. لكن انتشارها بين المسلمين وصيرورتها عادة لدى السواد الأعظم منهم أخرجها عن حد الخصوصية بالكفار وعن دائرة التشبه بالكافرين المحرم، فمثلها مثل ربطة العنق الكرافات هذه التي صارت من جملة لباس المسلمين فزالت عنها خصوصيتها بغيرهم وعادت إلى أصل الحل. فإذا لم يقصد بها التشبه بغير المسلمين وتجردت من العقائد الفاسدة، لأن في بعض الأوساط ترتبط بالدبلة عقائد بدعية تفاؤل أو تشاؤم، تفاؤل بلبسها واعتقاد أنها تؤلف وتربط بين الزوجين، وتشاؤم بخلعها واعتقاد أنها من أسباب التفريق بينهما، وكل هذا من الاعتقادات الضالة. فإذا تجردت من هذه العقائد الضالة ولم يقصد بها التشبه بغير المسلمين فهي على أصل الحل. في فتوى جميلة للجنة الدائمة للإفتاء في بلاد الحرمين، وقد سئلت عن البدلة، لبس بدلة وربطة العنق والبنطلون ونحو ذلك، فكان نص جوابها ما يلي: الأصل في الملابس أنها جائزة إلا ما استثناه الشرع مطلقا كالذهب للرجال والحرير لهم إلا لجرب أو نحوه، ولبس البنطلون ليس خاصا بالكفار، لكن لبس الضيق منه الذي يحدد أعضاء الجسم حتى العورة لا يجوز، أما الواسع فيجوز إلا إذا قصد بلبسه التشبه بمن يلبسه من الكفار. ثم قالوا: وكذا لبس البدلة ورباط العنق الكرفتة ليس من اللباس الخاص بالكفار فيجوز إلا إذا قصد لابسه التشبه بهم، وبالجملة فالأصل في اللباس الجواز إلا ما دل الدليل الشرعي على منعه، وبالله التوفيق. لعل من نافلة القول أن نذكر بنيتي السائلة الكريمة أنه لا يجوز للخاطب أن يلبس الدبلة لمخطوبته لأنها لا تزال أجنبية، وقد جرت العادة في أوساط المتدينين أن تقوم بإلباسها أمه أو أخته أو أحد من محارمه، لأنه أجنبي عنها لا يحل له لمسها ولا مصافحتها، وكل آت قريب وكل آت قريب. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب. أخ مقيم مع أسرته في الخارج، طيب، لكي يحافظ على وظيفته في بلده الأصلي لازم يعمل شهادة إن زوجته بتعمل وهو مرافق لها، وهو شرط للموافقة له على منح إجازة بدون مرتب. السؤال: هي كانت فعلا تعمل لكن تركت العمل، فهل يجوز الاستمرار في تجديد هذه الشهادة؟ أيضا: إذا كانت تعمل متطوعة في إحدى الأماكن وهو غير مطابق لما كتب في الشهادة، فهل هذا يجوز؟ مع العلم أن الزوج على وشك سن إنهاء الخدمة المعاش. الجواب عن هذا: الأصل هو تحري الصدق والأمانة فيما نأتي ونذر من الأقوال والأفعال الرسمية وغير الرسمية، لكن هذه التراتيب الإدارية ليست لها حرمة النصوص الشرعية، أحيانا تكون عبئا حتى على القائمين على تطبيقها وتنفيذها، وقد يراها بعضهم ميراثا بيروقراطيا ثقيلا يودون التخلص منه، وقد يعينونهم بأنفسهم الموظفين عندهم على التحيل عليها ويرشدونهم إلى الحيل والمخارج لتفادي تعويقها للمصالح المشروعة. فما كان من هذا القبيل وشاع أن ما يستجلب من أوراق لمجرد إتمام الإجراءات المطلوبة نظاميا وليس له في الواقع قيمة عملية وصار هذا عرفا عاما، أرجو، وهنا أرجو معناها أنني لا أقطع ولا أجزم، أرجو أن يكون في موضع الرخصة، والله تعالى أعلى وأعلم. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. رجل طلق امرأته بدون إعلامها، طيب، الآن يريد أن يردها وهي في بلد وهو في بلد آخر، فهل يقع الطلاق؟ ما أخبرها، عندما طلقها ما أخبرها، الآن يريد أن يعلمها وبينهما بعد المشرقين، هي في الشرق وهو في الغرب، فكيف يردها على هذا البعد الشاسع؟ الجواب عن هذا: يا رعاك الله، لا يلزم أن يكون الطلاق في حضور الزوجة، ولا يلزم أن يكون كتابة أو موثقا لدى الجهات الرسمية، فإن الطلاق الشفوي يقع بإجماع المسلمين في حضور الزوجة وفي غيابها، وقد جاء في قرار هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ما يلي: أولا، وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية بالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق هو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يوم الناس هذا دون اشتراط إشهاد أو توثيق. ثانيا على المطلق أن يبادر في توثيق هذا الطلاق فور وقوعه حفاظا على حقوق المطلقة وأبنائها، ومن حق ولي الأمر شرعا أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفو توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه، لأن في ذلك إضرارا بالمرأة وبحقوقها الشرعية. ما خلصنا من الجزء الأول، الطلاق واقع. طيب الرجعة لا يلزم فيها بدورها أن تكون في حضور الزوجة، كما لا يلزم في الطلاق أن يكون في حضور في الطلاق أن يكون في حضورها، لا يلزم في الرجعة أن تكون في حضورها كذلك. بل يستطيع وهو في أي بلد أن يقول أرجعت زوجتي إلى عصمتي، فتتحقق بذلك الرجعة، يعلمها بهذا، يندب له أن يشهد على هذا شهيدين ذوي عدل لقول الله جل جلاله: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. لا إله إلا الله. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. السؤال المكرور المعاد دايما: دفع الزكاة في بناء المساجد. لقد قلنا مرارا إن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا له قرار حول الإنفاق على بناء المسجد أو زخرفته أو تشغيله من أموال الزكاة. جماهير أهل العلم على أن مصرف في سبيل الله مقصور على المجاهدين الذين لا يتقاضون راتبا من الديوان، أو أن راتبهم لا يكفي نفقة جهادهم. زاد الحلابلة فأضافوا إليهم من يحج حج الفريضة ولا يجد نفقته. وبناء على ذلك فإن الأحوط الاقتصار على صدقات التطوع في بناء المساجد، ولا تستعمل أموال الزكاة المفروضة فيه إلا للضرورة. لما كان مفهوم الجهاد يتسع ليشمل جهاد الكلمة، فإنه يشرع صرف الزكاة لأعمال الدعوة إلى الله تعالى وما يعين عليها ويدعم أموالها لدخولها في معنى وفي سبيل الله الوارد في آية مصارف الزكاة، وبها صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي. أيضا توسعة أخرى: يشمل مصرف الغارمين الديون التي تكون على المساجد. افترض مسجدنا هذا من أجل أن ينقذ هذه البناية التي تتعرض لعوامل التعرية يوميا، قد يتلف حديدها ويصدأ، فاضطر أن يقترض مبلغا من المال من أجل أن يسارع في إنقاذ هذا المشروع قبل أن يتهاوى، فأصبح المسجد غارما. فكما تقضى الديون عن الغارمين الطبيعيين من الشخصيات الطبيعية، تقضى الديون عن الغارمين من الشخصيات الاعتبارية من أموال الزكاة. فقرار المجمع يقول يشمل مصرف الغارمين الديون التي تكون على المساجد فيمكن قضاؤها من أموال الزكاة. أما الديون المقسطة التي تحملها المسجد لشراء أرضه أو بنائها أو للإنفاق على برامجه الدعوية، فلا يدفع منها من أموال الزكاة إلا ما حل من أقساطها. ثم أضاف فقال: زخرفة المساجد مكروهة، فلا ينبغي صرف أموال الصدقات ولو صدقة التطوع لها إلا الشيء اليسير عرفا الذي لا يشغل المصلين ولا إسراف فيه، لا يشغل المصلين ولا إسراف فيه. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. سؤال يقول صاحبه: سؤالنا لفضيلتكم، يوجد في بلدنا طبيب متميز بالورع، سبحان الله، فتح الله عليه في علاج كورونا، وأصبح الإقبال عليه شديدا مما جعله يتخلف عن صلاة التراويح وبعض الطاعات التي كان مواظبا عليها، فالرجاء إفادتنا عن هذه المشكلة. نقول السائل: أولا، للنفوس إقبال وإدبار، فإذا أقبلت نلزمها بالفرائض والنوافل، وإذا أدبرت نحملها على الفرائض. يعني لن يكون المرء في عبادته لربه على حالة واحدة وعلى نمط واحد طول حياته، فترة يكون عنده إقبال، شرة لكل عامل، شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. مدام هذه الفترة لم تحمله على ترك واجب أو على فعل محرم فلا يزال على طرف نجاة. أيضا يعني بعد آخر: اشتغال بخدمة الناس وإغاثة مريضهم باب من أبواب العبودية لله عز وجل، فإذا كان اشتغاله لأنه يفتح عيادته لوقت متأخر وهو في قرية من القرى شد إليه الرحال من بلاد كثيرة، ناس يركبون الدواب أحيانا والتكتف ووسائل مواصلات بسيطة جدا يحملون مرضاهم إلى المركز إلى البندر، فأنا أعتقد أن صبره على هذا إن كان الأمر كما أصوره باب من أبواب الطاعة والقربة، إن احتسب فيه النية الحسنة وإغاثة الملهوف وتفريج كربة المكروب، فأرجو أن يكون أجره لا يقل عن أجر نوافل العبادات. أحبتي، ما ينفق من الوقت في الإصلاح بين الناس يظنه الناس وقتا ضائعا مهدرا، وهو الله ليس كذلك. إن سيد العباد، إن إمام العابدين جميعا يقول: ألا أخبركم بما هو أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ طبعا حديث عن النوافل. فقالوا: نعم يا رسول الله. أو قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، ألا لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. فقد تكون أيضا الاشتغال بعيادة مريض أو بتمريضه أو بتطبيبه، أرجو أن يكون هذا مع حسن النية باب من أبواب التنسك والتقرب إلى الله عز وجل. وفي الحديث ابن آدم القدسي: ابن آدم، مرضت فلم تعدني، فقال: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فقال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. عيادة المريض، تطيب خاطره، التنفيس له في الأجل، إذا عدت مريضا نفس له في الأجل، انت لسه شباب وانت ما شاء الله ولسه الدنيا قدامك، كلام جميل. لا يرد شيئا من قدر الله، لكن يطيب نفس المريض. والحالة النفسية للمرضى مهمة جدا لكي يؤدي العلاج دوره في القضاء على عللهم وأمراضهم. كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. أيضا بقي أن من حوله يأخذون بيده، يعني لا تكون حوله عندما يعني في السراء وتدبر عنه في الضراء. إذا ابتلي أحدنا في دنياه إخوانه يسارعون إلى مواساته، وإذا ابتلي في دينه يتنكرون له ويكتفون بالتثريب ويكتفون بشن الغارة ويكتفون بالوقوع في عرضه. يا أحبائي، لا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم فإنكم عبيد، فإن من الناس مبتلا ومعافا، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. الاستعلائية في التعامل مع العصاة والخطائين ليس مما يحبه الله ورسوله، أنك بهذا تعين الشيطان على عليه. والأصل ألا تعين عليه الشيطان، بل تعينه على شيطانه. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فأرجو أن تكونوا بجواره وأن تأخذوا بيده، بارك الله فيكم. بدأ من هذا النقد الذي لا يفيد شيئا، لا يغير من واقع الأمر شيئا، وإن الناس يعيرون ولا يغيرون، وإن الله يغير ولا يعير. إن الناس يعيرون ولا يغيرون، وإن الله يغير ولا يعير. كلمة قالها أبو بكر لماعز عندما ألم بالفاحشة وتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يقيم عليه كتاب الله، فلما قص عليه القصص قال: يا ماعز، استتر بستر الله عليك، فإن الناس يعيرون ولا يغيرون، وإن الله يغير ولا يعير جل جلاله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. سائل نختم به، نختم بهذا السؤال حلقة الليلة إن شاء الله. معنا مبلغ 30,000 من أموال الزكاة، وعندنا 10 فقراء ليس فيهم أحد في حال الضرورة، هل الأفضل أن نوزع عليهم جميعا 30,000، أم نعطي المبلغ لواحد يعمل به مشروعا صغيرا نخرجه من دائرة الفقر؟ توزيع أموال الزكاة، سياسة توزيع أموال الزكاة من التراتيب، من تراتيب ومسائل السياسة الشرعية التي يجتهد فيها القائمون عليها بما يكون لله طاعة وللمسلمين مصلحة. المصالح يتفاوت تقديرها من منطقة إلى منطقة ومن زمن إلى زمن، فقد يكون في منطقة ما وفي زمن ما الأنفع تعميم هؤلاء جميعا بالصدقة، منطقة أخرى قد يكون الأنفع إنك تعطي واحد مبلغ يمثل مشروع استثماري ينقله من حال الفقر إلى حال الغنى. العام القادم نأخذ منه زكاة بدلا من أن ندفع له زكاة. وهذا الدور الريادي للزكاة في المجتمع المسلم يطارد الفقر ويقلل من الفقراء في المجتمع الذي تحفظ فيه هذه الشعيرة وتقام على وجهها كما أمر الله عز وجل: إذا أعطيتم فأغنوا، إذا أعطيتم فأغنوا. وكان عمر يقول: لئن عشت لأرامل أهل العراق لا أدعهن يحتجن إلى أمير بعدي، لئن عشت لأرامل أهل العراق لا أدعهن يحتجن إلى أمير بعدي. أعطي العطية خلاص، هي مرة واحدة مش تشوف يعني ديوان الزكاة مش يشوفها مرة ثانية. إذا أعطيتم فأغنوا. وكانوا يقولون: لا ينبغي أن يحمر وجه الفقير في دار الإسلام إلا مرة واحدة، يحمر من الخجل ومن الحياء عندما يمد يده يتكفف الناس من زكواتهم، لا ينبغي أن يحمر وجهه في دار الإسلام إلا مرة واحدة. فإذا توجد فعلا ضرورات ولا حاجات فورية، ربما جدولة الزكاة على الفقاحس نقطع من جسم الفقر ونقلل من أعداد الفقراء لينضموا إلى عائلة قافلة الممولين والمزكين في العام القادم بإذن الله. طيب أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.